بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا.
وكان الكلام في مباحث الشهرة، وتقدم أن الشهرة لها ثلاثة أقسام: الشهرة الروائية، ومحل البحث عنها في الأصول كتاب التعارض، لأن المشتهرة بحسب هذه الشهرة هو نفس الحديث ونفس النقل ونفس الرواية، وحينئذ فيبحث عن أنه إذا اشتهر نقل رواية ففي مقام التعارض مع رواية أخرى هل تقدم عليها أم لا تقدم عليها. يدعى أنه في أخبار العلاج ورد خذ بما اشتهر بين أصحابك التي تدل على ترجيح الرواية الأكثر نقلا أو الرواية الأشهر الأكثر تداولا. القسم الثاني الشهرة الفتوائية، وقلنا إنه يراد منها اشتهار فتوى معينة بين الأصحاب، ووقع البحث في أن الشهرة الفتوائية هل هي كاشفة عن قول المعصوم عليه السلام، هل هي كاشفة عن السنة عن الدليل الشرعي كالإجماع، أم أنها ليست كاشفة عنه. القسم الثالث الشهرة العملية أو الاستنادية، وهو اشتهار استناد الفقهاء إلى رواية معينة، اشتهار عملهم بتلك الرواية، فهم يفتون وينسبون فتواهم هذه إلى رواية معينة. وقلنا إن محل البحث عن هذا النوع من الشهرة أو هذا القسم من الشهرة هو مباحث حجية الخبر، حيث يقال إن الخبر الضعيف إذا عمل الأصحاب به فهل تكون الشهرة جابرة لضعفه سندا أم لا تكون. مصنف رحمة الله تعالى عليه اقتصر هنا على التعرض لقسمين، حيث ذكر أن الشهرة تارة تضاف إلى الحديث وأخرى تضاف إلى الفتوى. ظاهر هذه العبارة بدوان أنه لم يتعرض للشهرة العملية، وإنما اقتصر البحث أو قصر البحث على القسمين الأول والثاني. ما يمكن أن يكون وجها لذلك حينئذ هو أن الشهرة العملية لم يقع كلام في كاشفيتها عن الحكم الشرعي، في كاشفيتها عن الدليل الشرعي، فليست من الوسائل التي تثبت بها صغر الدليل الشرعي لا وجدانا ولا تعبدا. أما وجدانا فواضحا لأنها لا تفيد اليقين، وأما تعبدا فلأن المفروض أن مورد الشهرة الاستنادية هو الرواية الضعيفة السند، الرواية التي لا تشملها أدلة حجية الخبر، ولم يقم دليل تعبدي خاص على أن عمل المشهور أمارة على المطابقة للواقع. بينما يريد المصنف أن يدعي في كلتا في القسمين الآخرين، في الشهرة الروائية وفي الشهرة الفتوائية، يريد أن يدعي قابلية كل واحد من هذين القسمين ليكون كاشفا، الآن على بيان سوف يأتي. فهو كأنما أراد أن يستبعد القسم الثالث لعدم علاقة له أصلا بإثبات الدليل الشرعي. شوف حتى يتضح هذا الوجه الذي ذكرناه، لأن هذا المحمل الذي ذكرناه لعبارة المصنف. عادة علماء الأصول لا يرون الشهرة الروائية ذات كاشفية عن الدليل الشرعي، وإنما قلنا أين يذكرون الشهرة الروائية؟ يتعرضون لها في مبحث التعارض، ولا يدخل إلى ساحة التعارض إلا ما كان حجة في رتبة مسبقة. إذن فالحجية ليست للشهرة الروائية، هكذا يتعامل المشهور مع الشهرة الروائية. الخبر بنفسه حجة، لكنه تعارض مع خبر آخر ثبتت له الحجية أيضا، شمله دليل الحجية أيضا، ففي مقام الترجيح بينهما يؤتى بالشهرة الروائية. المصنف أراد أن يخالفهم، أراد أن يقول إن الشهرة الروائية للبحث عن كاشفيتها مجال لا ينبغي حصر نطاقها في باب التعارض. هذا هو الفرق بين تعامل المصنف مع الشهرة الروائية وبين تعامل المشهور مع الشهرة الروائية. أصلاً عندما نلاحظ بحث الشهرة في الكلمات نراهم يقصرون البحث على الشهرة الفتوائية، أما الشهرة الروائية تلك يبحثون عنها في باب التعارض، ولا يتطرق إلى بال أحد أن يسأل عن أنها هل هي كاشفة أو أنها ليست بكاشفة. إذا كان الأمر كذلك فالمصنف رحمة الله تعالى عليه وافقهم في الشهرة العملية، لكنه لم يوافقهم في الشهرة الروائية، فلذلك تعرض هنا فقط لهذين القسمين، وهما الشهرة الروائية والشهرة الفتوى. من باب الأدلة الخاصة الواردة، من باب مثل خذ بما اشتهر بين أصحابه تعبد. طيب إذن هذا محمل لعبارة المصنف. الشهرة العملية في أنها ليس، لا يبحث عن حجياتها، لا يبحث عن كاشفيتها، يقصر البحث عنها على باب حجية الخبر، أنه هل هي متمم تعبدي لأدلة الحجية في صورة، يعني كما لو كان الخبر ليس مشمولا لأدلة الحجية في حد نفسه لكن عمل به الأصحاب، عمل الأصحاب هل يصيره مشمولا لأدلة الحجية؟ هل يعوض عن عدم شمول أدلة الحجية له تعبدا أو أنه لا يعوض؟ هذا محمل للعبارة. محمل آخر للعبارة وله وجه أيضا، له وجه وجيه حاصله، أن الشهرة العملية في حقيقة الأمر ما هي إلا شهرة فتوائية، حتى أن بعض علماء الأصول يصرح بأن الشهرة في الفتوى تنقسم إلى قسمين، إلى اشتهار الفتوى مطلقا دون نسبتها إلى مستند، والقسم الثاني ما هو؟ اشتهار الفتوى مع نسبتها إلى مستند، فيطلق على الأولى اصطلاحا اسم الشهرة، يعني اسم الشهرة الفتوائية عند الإطلاق ينصرف إلى اشتهار الفتوى دون نسبتها إلى مدرك معين، إلى رواية معينة، بينما في الاصطلاح عندما يقال الشهرة العملية أو الاستنادية يراد اشتهار الفتوى منسوبة إلى المدرك. حينئذ ما ذكره المصنف ما هو؟ أن الشهرة أن تارة تضاف إلى الحديث وأخرى تضاف إلى الفتوى، قوله تضاف إلى الفتوى شامل لكلا القسمين، فحينئذ يكون كلا القسمين داخلة في كلامه، فلا يكون هناك استثناء للشهرة العملية، فيكون المصنف تعرض للأقسام الثلاثة حقيقة. جيد، قلنا يوم أمس العمل بالرواية أو أخذ الأصحاب بالرواية لا ينتج بالضرورة التطابق في الفتوى. جيد، هون بيصير بينهم معهم من وجهين. الشهرة الروائية فتوائية اللي هي تدخل محل البحث عنها هنا، أن دليليتها هل هي دليلية قطعية فتكون من الدليل المحرز القطعي، أم لا دليليتها وكاشفيتها ظنية، فلو ثبتت لها الحجية فكما ثبتت لخبر الثقة ونحن. بين أبين أن تكون دليلا محرزا قطعيا أو ظنيا. طيب كيفما كان، كيف عالج المصنف رضوان الله تعالى عليه مسألة الشهرة؟ رأى المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه يوجد فارقا جوهريا بين شهرة، بين اشتهار الحديث وبين اشتهار الفتوى. اشتهار الحديث يعني أن متعلق الكثرة هو نفس النقل، نفس الإخبار. الاشتهار هو الذيوع ولازمه الكثرة. متعلق هذه الكثرة ما هو؟ في باب الشهرة الروائية متعلق الكثرة هو نفس الحديث. هذا الحديث كثر التحديث به، كثر النقل له، كثر الإخبار عنه. بينما مركز الكثرة في باب الشهرة الفتوائية هو الفتوى، وحينئذ فتكون الشهرة الروائية شبيهة بباب التواتر، تكون الشهرة الروائية شبيهة بباب التواتر، وتكون الشهرة الفتوائية شبيهة بباب الإجماع. كما أنه في باب التواتر مركز الكثرة، مركز التراكم الكمي هو نفس الإخبار والنقل، كذلك الشهرة الروائية. وكما أنه في باب الإجماع مركز التواتر، مركز التراكم والكثرة هو الفتوى، كذلك الحال في باب الشبهة، في باب الشهرة، في باب الشهرة الفتوائية. من هنا مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول إذا أردنا أن نفتح بابا في علم الأصول، إذا أردنا أن نؤسس لباب جديد في علم الأصول باسم الشهرة، فإن هذه الشهرة إن كانت شهرة روائية فعلينا أن نبدي الضابط الذي يميز بينها وبين التواتر. إن لم نميز بينهما فتكون الشهرة حينئذ الروائية من مصادق التواتر، من صغريات التواتر، تكون داخلة موضوعا في باب التواتر، فحينئذ لا موجب لي، لا موجب لعقد بحثين ولعقد بابين. وإن أردنا أن نفتح في الأصول بابا جديدا وعنوانا جديدا وبحثا مستأنفا للشهرة الفتوائية، وجب أن نبدي الضابط بين الشهرة الفتوائية وبين الإجماع، وإلا تكون الشهرة الفتوائية داخلة موضوعا في الإجماع ومعه فلا موجب لعقد بحثين. بعبارة أخرى المصنف هنا ماذا يريد؟ يعني هناك مصادرة لا بد من الالتفات إليها. ما هي هذه المصادرة؟ أن علماء الأصول يفرقون بين ما يسمونه الشهرة وبين ما يسمونه التواتر، وبين ما يسمونه الشهرة وبين ما يسمونه الإجماع، فحينئذ لا بد أن ندقق الفرق بين البابين. نبدأ بالشهرة الروائية. في باب الشهرة الروائية تارة نعتمد في التواتر على مجرد العامل الكمي، تارة نرى المعيار للتواتر أو نحصر المعيار للتواتر في مجرد العامل الكمي، في مجرد الكثرة، وأخرى نجعل المعيار للتواتر أو نجعل العامل الكيفي داخلا في معيار صدق التواتر. حتى يصدق التواتر لا يكفي كثرة المخبرين، لابد من توفر عوامل كيفية أيضا، من قبيل مثلا كونهم متباعدين في المكان في الزمان إلى آخره، الشروط التي تقدم. فإن اقتصرنا على العامل الكمي، يعني إن قلنا باعتبار عدد في صدق عنوان التواتر، فبما أن الأصولي ابتكر بابا جديدا اسمه الشهرة فلا بد وأن تكون الإخبارات في باب الشهرة أقل عددا من الإخبارات في باب التواتر. لكن هنا تقدم سابقا أن المحققين من علماء الأصول، أن الأصوليين من أصحابنا لم يقولوا باشتراط عدد معين، وهذا يعني أنهم لم يقصروا النظر في باب التواتر على أي شيء، لم يقصروا النظر على العامل الكمي في اعتبار التواتر. حتى يصدق التواتر لا يوجد أحد من الأصوليين عندنا يكتفي بالعامل الكمي أصلا. حتى هم في تعريف التواتر ماذا يقولون؟ أن يكثر عدد المخبرين إلى حد أو بحيث يفرض امتناع تواطؤهم أو يحصل العلم بأنهم لم يتواطؤوا على الكذب. لذلك المصنف هنا لا يتعرض لمسألة العامل الكمي في باب التواتر. نعم، شوف، بناء على من ذهب إلى ذلك مثلا كبعض المتقدمين من أصولي العامة، لنفترض اشترطنا في التواتر أن يبلغ عدد المئة، الشهرة ماذا حينئذ؟ ماذا ستكون موضوعا وعنوانا؟ ستكون ما دون المئة. لكن باعتبار أنه لا يوجد أحد من المحققين انتهى إلى تعيين عددين للتواتر، فإذا لابد من ملاحظة العامل الكيفي. بما أننا نعتبر العامل الكيفي في صدق التواتر، ما معنى أن نعتبر العامل الكيفي؟ يعني لابد من عدد معين ولابد من شروط كيفية معينة موصلة إلى اليقين. يعني لا يصدق التواتر بمجرد الكثرة العددية، بل لابد لأن تكون هذه الكثرة العددية على كيفية أنها توصل إلى اليقين. إذا كان العامل الكيفي معتبرا، فحينئذ الشهرة خارجة عن التواتر موضوعا وحكما. أما موضوعا فلأن عدد الإخبارات في باب الشهرة لابد وأن يكون أقل، يعني هذا بحسب الارتكاز، لابد وأن يكون عدد الإخبارات في باب الشهرة أقل من عدد الإخبارات في باب التواتر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما يقود إلى اليقين يسمى تواترا، وحينئذ فالشهرة هي ما لا يقود إلى اليقين. فمن ناحية الحكم الشهرة ماذا؟ تختلف عن التواتر. التواتر مفيد لليقين، الشهرة لا يحصل منها في أحسن التقادير أزيد من الظن، وحينئذ فننقل الكلام إلى هذا الظن، وحجيته ليست ذاتية، فإن كان حجة فلا بد من إقامة الدليل على حجيته، وحينئذ فتكون حجيته حجية تعبدية. ولكن لم يقم عندنا دليل، هكذا يلتزمون محققون. طبعا الدعية وجود أدلة عديدة لحجية الشهرة تعبدا، مثلا من قبيل خذ بما اشتهر بين أصحابك، هذا واحد من الأدلة التي دلت على أنه هكذا. مثلا الدعية التمسك بأنه لا شك ولا ريب في أن الخبر الرواية المشهورة أحسن حالا من خبر الواحد، الخبر الذي نقل بإخبار الآحاد الذي لم يتراكم نقله لا شك ولا ريب في أنه من ناحية الكاشفية، من ناحية الحجية، أسوأ حالا من الخبر. لكن هذه كلها نوقشت في الكلمات. المصنف هنا لا يتعرض لهذه الجوانب. إذن هذا بالنسبة للشهرة الروائية. إذن هناك مجال للبحث عن كاشفية الشهرة الروائية. غاية الأمر حينئذ سوف لن تكون الشهرة من وسائل الإثبات الوجداني، لأننا عرفنا أن أقصى ما يستفاد منها هو الظن، ولكنها تكون من وسائل الإثبات التعبد على تقدير ثبوت الحجية لها، أو بغض النظر الآن حقها أن يبحث عنها أين؟ في وسائل الإثبات التعبدي. إذن هذا بالنسبة للشهرة الروائية. وأما الشهرة الفتوائية، الشهرة الفتوائية قلنا قبل قليل إننا نقارنها بأي شيء؟ نقارنها بالإجماع ولا نقارنها بالتواتر. عندنا فتوى معينة تراكم أو كثر الإفتاء بها، والفتوى خبر حدسي عن وجود الدليل الشرعي كما تقدم سابقا. فحينئذ باب الشهرة الفتوائية وباب الإجماع واحدة، هما من الوادي نفسه. فماذا نعتبر في الإجماع؟ خب عرفنا أن الإجماع حجيته يمكن إثباتها استنادا إلى أسس متعددة. على بعض هذه الأسس مثلا كان الإجماع يعتبر فيه أن يكون اتفاق الكل، بينما على بعض الأسس الأخرى يكفي في الإجماع أن يكون اتفاقا من قبل البعض الذين يكشف اتفاقهم عن الارتكاز أو عن دخول المعصوم أو عن مثلا تحقق قاعدة اللطف إلى آخره، يعني على الأسس المختلفة. لأن هنا ليس الحال مثل باب التواتر في أنه الأمر واضح جدا أن المعتبر هو العامل الكيفي بإضافة العامل الكمي بإضافة العامل الكيفي إليه. لا، هنا في باب الإجماع بعضهم فعلا بنى على أن المعتبر في باب الإجماع هو العامل الكمي، أي أن الإجماع ماذا؟ هو اتفاق الكل. حتى تحرز الإجماع يجب أن تحرز اتفاق الجميع، ولأجل هذا تعارف بينهم أن الإجماع المحصل ليس بحاصل، إذ أن لك أن تحرز اتفاق الكل مع عدم وجود مصنفات للكل ومع عدم وصول كل المصنفات وإلى آخره من العوامل. لذلك المصنف هنا يشقق، يقول إن اعتمدنا في معيار الإجماع على العامل الكمي فالإجماع هو اتفاق الكل، وحينئذ فالشهرة ما هي؟ هي اتفاق المعظم أو اتفاق الأكثر، يعني باعتبار أنه الشهرة يؤخذ فيها جانب الغلبة، فلذلك نفسرها باتفاق المعظم باتفاق الجل. وحينئذ فهل تفيد الشهرة الإجماع؟ إذن موضوعان هذا غير ذاك. موضوعان الشهرة هي اتفاق المعظم والإجماع هو اتفاق الكل، فهذا غير ذاك. ولكن هل تفيد الشهرة اليقين حينئذ أم أنها تفيد الظن؟ نقول نحن بحسب ما تقدم عندنا أنه يمكن مراكمة القيم الاحتمالية ولكن بإضافة العوامل الكيفية. نحن ذكرنا سابقا أن اتفاق عدد من الفقهاء إن توفرت العوامل الكيفية المناسبة يستطيع أن يكشف عن وجود الارتكاز الشرعي الذي ننتقل منه إن إلى ثبوت الدليل الشرعي، فيمكن الوصول إلى اليقين حتى لو لم يكن الاتفاق اتفاقا لدى الجميع. يعني حق الأصول حينئذ أن يجعل بحثين، بحثا عن الإجماع وبحثا عن الشهرة. في باب البحث عن الإجماع يقول اتفق الكل واتفاق الكل كاشفا مثلا عن الدليل الشرعي يقينا. في باب الشهرة ماذا يقول؟ اتفق المعظم واتفاق المعظم طبقا لنظرية حساب الاحتمالات قد يوصل إلى اليقين إن توفرت العوامل الكيفية المناسبة، فلا ينسد الباب حينئذ. هذا إن اعتبرنا ماذا؟ إن اعتبرنا الجانب الكمي فقط في بيان ضابطة الإجماع. أما إن اعتبرنا العامل الكيفي أيضا أو الجانب الكيفي، يعني ماذا؟ يعني الآن ما بنى عليه المصنف سابقا، ما هو الإجماع؟ لا يشترط إحراز الاتفاق من الكل، هو الاتفاق من عدد من الفقهاء الذين توفرت العوامل الكيفية المناسبة لاستكشاف الارتكاز من اتفاقهم. طب حينئذ الشهرة ماذا تصبح؟ الشهرة حينئذ هي ما لا يرقى إلى إفادة اليقين، يعني هي كل إجماع فاشل. من ناحية الموضوع يصعب التمييز بينهما، من ناحية الموضوع الشهرة أيضا ليست اتفاق الكل، والإجماع لم نشترط فيه أن يكون اتفاق الكل، لكن كل إجماع لم تتوفر العوامل الكيفية، لم تتراكم القيم الاحتمالية فيه بحيث يقود إلى اليقين، فإنه يسمى شهرة والحالها. فكل إجماع فاشل يصبح شهرة حينئذ. وحينئذ بما أنه لا يستفاد اليقين، فإما أنه طبعا المراد من اليقين هنا عندما نقول إجماع يفيد اليقين أو التواتر يفيد اليقين، المراد من اليقين أعم من العلم العقلي والعلم العادي المعبر عنه بالإطمئنان، يعني حال الإطمئنان كحال اليقين، مصنف هنا يلحق الإطمئنان باليقين. فالشهرة حينئذ هي ما لا يرقى لا إلى إفادة الإطمئنان ولا إلى إفادة اليقين. طب حينئذ أقصى ما يحصل من الشهرة هو من الشهرة الفتوائية هو الظن، والظن عرفنا أنه بحاجة إلى دليل يدل على حجيته، وحينئذ فحجيته تعبدية وليس ذاتية، فهو من وسائل الإثبات التعبدي لا الوجدان.
ما ناقش بمعنى الإجماع وبحقيقته ما
ناقش
بكيفية الإجماع، فكأنه سلب الإجماع واتفاق كل الفقهاء.
نعم، هو صرح في ختام البحث أنه على ما ذكرناه لا يشترط اتفاق الكل، حتى كل المتقدمين، حتى كل فقهاء عصر الغيب، حتى الذين لم تصلنا مصنفاتهم. مرادنا من الإجماع، الإجماع عندنا ما هو؟ كل ما كشف عن الارتكاز.
هو واضح أنه هو اتفاق المعظم قد يوصل اليقين على المبدأ، بس هو قصده بكلمة الإجماع ستصدق على دائرة اتفاق الكل.
إيه إنه اللهم إلا إن أصر بعضهم على الاصطلاح أن الإجماع لا يقال يعني لغتان، لكن ليس الكلام في المعنى اللغوي. كلمة الإجماع ليست واردة في آية أو رواية، حتى يعني في بعض مثلا الروايات خذ بالمجمع عليه بين أصحابك حملت على المشهور بقرينة أنه ودع الشاذ النادر، فقالوا هنا لا يراد المعنى الاصطلاح. إذن هذا المفهوم ليس مقتنصا من استعمالات الشارع. فإذن هو اصطلاحي، والاصطلاح يرتبط بأساس حجية الإجماع. أنت حتى تعرف ما هي حقيقة الإجماع، ما هو الوجه الذي تعتمده في إثبات الحجية له. هذا تمام الكلام في مسألة الشروط. نعم، عن هنا لمن عنده هذه الطبعة. لا، هذا طبعة السيد الهاشمي حفظه الله. السيد الهاشمي أضاف بعض المسائل إلى الحلقة الثالثة من كلمات المصنف في البحوث. هنا يذكر إضافة غير موجودة في يعني في الحلقة الثانية. هو رتبها بشكل مختلف على ترتيب الكفاية، وهنا يضيف فهون بس يخلص هون بيقول ثم إن في الشهرة في الفتوى بحثا آخر يرحمكم الله في حجيتها الشرعية تعبدا. فهذه العبارة بحسب الظاهر هذه العبارة ربما تكون هذا المطلب الذي زاده ربما يكون من البحوث، وربما يكون من كلام الشهيد الصدر في آخر التعارض. أنا أحتمل الآن كلا الاحتمالين.
طبعا المؤتمر موجود.
شو يعني؟
في حجيته الشرعية
هذا محل كلام. لا، هو قال فقد يستدل على حجيته بعدة وجوه. موجودة ها؟
هلا.
لأنه في بحث طويل عمول في 3 صفحات. طلع معقولي مش قاريهم بال. لا، يوم في 3 صفحات بعد منها هي. طيب، إذن هذا تمام الكلام في البحث عن حجية الشهرة، وبه يتم الكلام في وسائل الإثبات الوجدان. اللهم صل على محمد. البحث التالي في حجية خبر الواحد، ترتيب مختلف. لا، مش الحال. إذن الكلام في وسائل الإثبات التعبدي، والمراد من وسائل الإثبات التعبدي عرفنا ما يثبت الدليل الشرعي، ما يثبت صغر الدليل الشرعي، ما يثبت هذه الصغرى لا بطريق الوجدان بل بطريق التعبد. يعني ما لا يحصل لك العلم بثبوت القول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم، وإنما أقصى ما يحصل لك منه هو الظن الذي قام الدليل على جواز التعبد به، ولأجل هذا يسمى أو تسمى هذه الوسائل بوسائل الإثبات التعبد. طبعا في وسائل إثبات التعبد هناك عدة عناوين مطروحة، مثلا خبر الثقة هو بابها باب الأمارات بشكل عام، لكن أخص من باب الأمارات. في باب الأمارات حجية الظهور، لكن حجية الظهور مصنف جعل بحثها كبرويا، وكلامنا هنا فيما يثبت الصغرى الدليل الشرعي، يعني نفس أن المعصوم قال هكذا. أما هل قوله هكذا حجة في إثبات هذا المعنى البحث الكبروي؟ هذا موكول إلى مسألة حجية الظهور. هناك عدة عناوين يمكن طرحها في مسألة وسائل الإثبات التعبدي، وطرحت في كتب الأصول قديما وحديثا. أهمها على الإطلاق خبر الثقة أو خبر الواحد. هناك أمارات أخرى ذكرت، مثلا قول اللغوي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ سواء كان قول اللغوي ربما يلحق ببحث حجية الظهور لا ببحث وسائل الإثبات للدليل الشرعي. مثلا من جملة ما يطرح بحث الشهرة، عرفنا قبل قليل أن الشهرة على بعض التقديرات ماذا تكون؟ يعني حقها أن تبحث في هذا المجال، هل قام الدليل على جواز التعبد بها لإثبات الدليل الشرعي أو لم يقم؟ فإذا يعني عادة هذا ما يتعرض له في المقام. عندنا بعد مثلا سالإجماع بناء على أماريته، بناء على ما أذكر الأساس الثالث من الأسس الثلاثة التي أشار إليها المصنف، يكون أمارة أيضا يكون داخلا هنا في محل الكلام. شو بعد عندنا؟ طيب البينة أيضا، لكن البينة بينة أو الشهادة ملحقة بخبر الثقة كيفما كان. لكن الموقف العام من هذه العناوين باستثناء خبر الواحد هو التضعيف، يعني المعروف الآن في العصور المتأخرة عدم قيام دليل على جواز التعبد بتلك العناوين المذكورة، و أن الدليل لم يقم إلا على حجية خبر الواحد. لذلك أهم ما يبحث عنه في المقام في تحت عنوان وسائل إثبات التعبد هو خبر الواحد. قبل أن ندخل في محل الكلام وننطلق من على كل حال من كلام المصنف نفسه، عرف خبر الواحد اصطلاحا بأنه كل خبر لا يفيد العلم. وهذا المعنى الاصطلاحي واضح لدينا، ولكن علينا أن نتساءل عن هذا المركب خبر الواحد. هذا المركب هل حقه أن يكون مركبا إضافيا أم حقه أن يكون مركبا وصفيا؟ مركب الإضافي يعني أن تجعل الخبر مضافا وتجعل الواحد مضافا إليه، تقول خبر الواحد. مركب الوصفي يعني أن تقول الخبر الواحد، وحتى لو أضفت هنا خبر الواحد وأردت المعنى الوصفي يجوز، يجوز قرأنا في النحو يجوز إضافة الصفة إلى الموصوف، لكن على كلام مثلا من باب جرد قطيفة ونحو. المهم فإذا هل هذا المركب حقه أن يؤدى بالمركب الإضافي أم حقه أن يؤدى بالمركب الوصفي؟ قد يدعى أن الأولى التعبير عنه بالمركب الوصفي، أن يقال الخبر الواحد، وذلك تمسكا بقرينتين. القرينة الأولى أنه لا شك ولا ريب في أنه لا يراد هنا، بس قبل أن نذكر الترجيح، ما الفرق بين المركبين؟ في الجملة. الفرق الأساس بينهما أن الواحد بناء على التركيب الإضافي تكون صفة لموصوف محذوف، وتقدير الكلام خبر المخبر الواحد، فالواحد تكون صفة حينئذ للمخبر لا لنفس الخبر. خبر الواحد من المخبرين يعني خبر مخبر واحد. بينما على التركيب الوصفي الخبر الواحد، الواحد صفة لنفس الخبر. إذا اتضح ذلك فالآن ماذا نقول؟ قد يدعى أن المرجح موجود لصالح المركب الوصفي، والمرجح أحد أمرين. الأمر الأول أنه لا معنى في علم الأصول لوصف المخبر بأنه واحد، أي قيمتان يرحمكم الله في علم الأصول لكون المخبر واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو ثلاثة. في علم الأصول ليس المدار على عدد المخبرين، المدار على أن الخبر هل يحصل اليقين بصحة مضمونه بصدوره أو لا يحصل اليقين بصدوره. إذن لا موضوعية للمخبر الواحد، مع أننا لو أضفنا الخبر إلى الواحد لكانت الواحد صفة للمخبر كما عرفنا. المرجح الثاني ما هو؟ أن نقيس هذا المركب على نظائره. نظائر هذا المركب ما هو؟ خبر الواحد أو الخبر الواحد في قبال ماذا يطرح عادة؟ ما الذي يقابل الخبر الواحد؟ مثلا الخبر المتواتر أو الخبر المستفيض وما شاكل ذلك. أيضا إذا أردنا الخبر الصحيح الخبر الضعيف، يقع دائما الخبر هو الموصوف ويقع الجزء الآخر من المركب هو الصفة. فحينئذ الأنسب أن يقال ماذا؟ الخبر الواحد في قبال ماذا؟ الخبر المستفيض وهو الخبر المتكثر. وفي مقابل الخبر المتواتر الذي هو متكثر كثرة بالغة مثلا. فإذا بقياس هذا المركب على نظائره يتضح أنه الأولى اعتباره من باب الصفة والموصوف لا من باب المضاف والمضاف إليه. ولكن يضعف يعني هذه مرجحات المركبة الوصف، يضعف ذلك أمور أيضا، منها أن هذا المركب في حالة الجمع يقال فيه أخبار الآحاد. يعني فنحن إن وجدنا في كتب الأصول استعمالا للخبر الواحد استعمالا للمركب الوصفي، لكن في مقام الجمع يعود إلى المركب الإضافي. أخبار الآحاد أي أخبار المخبرين الآحاد، ظاهر هذا التركيب حينئذ إرادة المعنى الإضافي، وحينئذ فالمناسب حمل المفرد أيضا على هذا المعنى. الأمر الثاني وهو الأمر المهم أنه قد صرح جمع من علماء الأصول ليس واحدا منهم بأن مرادنا من الوحدة في المقام ليست الوحدة الشخصية، ليس أن يكون المخبر واحدا بالشخص، بل هذا اصطلاح أصولي، مرادنا من وحدة المخبر كل من لا يكون إخبارهم مفيدا لليقين موصلا للعالم، من لا يكون إخبارهم وإن تعددوا موصلا للعلم فإنهم في حكم المخبر الواحد الشخصي. فهذه وحدة حكمية وليست وحدة حقيقية، وهذا التصريح يعني أنهم حملوا الوحدة على أنها من صفات المخبر لا من صفات الخبر. فهذه القرينة التي أقيمت قبل قليل أنه لا اعتداد به عدد المخبر بعدد المخبرين وكونه واحدا أو كونه اثنين أو كونه ثلاثة مثلا، نقول عندما نقول خبر الواحد ليس مرادنا من الواحد الشخص الواحد، مرادنا من الواحد الأعم، يعني المخبرون الذين لا يحصل من إخباراتها يقينا. هذا اصطلاحا سمي واحدا، قالوا لأنه في حكم الشخص الواحد المخبر، كما أنه لا يحصل إلا الظن من إخبار الشخص الواحد، كذلك لا يحصل إلا الظن من إخبار هؤلاء وإن كثر. على هذا الأساس فهذه إذن قرينة ثانية، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث أن أنه فرق بين الطريقة الأصولية في معالجة أخبار الثقات وبين الطريقة الدرائية في معالجة أخبار الثقات. في الدراية يعتمدون التقسيم الرباعي للحديث أو أكثر، بعضهم لا يقتصر على يعني الأقسام المذكورة في الدراية كثيرة جدا، يعني حتى كل واحد من الأقسام الأربعة المعروفة يقسمونها، عندنا المعنعن، عندنا مثلا الموقوف، المقطوع، المرفوع، أيضا يعني هناك في علم الأصول لا تقارب المسألة بهذه الطريقة. في علم الأصول لا يكترث علماء الأصول إلا بأي شيء، لا يكترث علماء الأصول إلا بما كان بما قام عليها بما كان معتبرا، يعني لا فرق في علم الأصول بين الحديث الحسن والحديث الصحيح، بين الحديث الصحيح مثلا الحديث الصحيح والحديث الموثق. المدار على أي شيء؟ على أن يكون الخبر معتبرا، على أن يكون الخبر مشمولا لأدلة الحجية، وحينئذ فلا تصح مقايسته إلى مثل الخبر المستفيض ونحوه. هذه القرينة الثالثة أيضا محل كلام، والأشهر في كلمات الأصوليين اعتماد التركيب الإضافي، فهو المعول حينئذ، وكيفما كان الأمر سهل. فإذا هذا ما يرتبط بأصل مركب الخبر الواحد. أصلا لم يرد على لسان أحد من علماء الأصول الأخبار الأحد، إن ورد الخبر الواحد لم يرد الأخبار الأحد، وإنما ورد أخبار الأحد. ثم أحد في كلماتها شبه اصطلاح أنها أحد الرواة، خلاف الظاهر أصلا، بل لا يصح، لأنه عندما لو كان وصفا للخبر لو كان وصف فكيف جمعت الخبر؟ أي معنى لأن تجمع الخبر وتقول أخبار ثم تقول هذه الأخبار أحد؟ ما معنى ذلك؟ لا محصل له. لذلك واضح جدا أنه المراد هو أحد. طيب، الكلام في خبر الواحد في مرحلتين، المرحلة الأولى في إثبات الحجية، يعني في استعراض الأدلة التي أقيمت لإثبات الحجية، مرحلة الثانية في تحديد دائرة الحجية. استدل لحجية خبر الواحد، طبعا نتحدث الآن بما أن المصنف قسم البحث إلى مرحلتين، المرحلة الثانية تحديد دائرة الحجية، إذن هو في المرحلة الأولى سوف يختصر على حجية الخبر في الجملة، حجية الخبر بنحو القضية المهملة من دون الدخول في التفاصيل، يترك التفاصيل إلى المرحلة الثانية. استدل لحجية خبر الواحد بالأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل. المصنف هنا لا يتعرض لجميع هذه الأدلة، يتعرض للاستدلال بالكتاب، يتعرض للاستدلال بالسنة على ما أذكر، والاستدلال بالعقل دليل الانسداد ونحوه، على ما أذكر لا يتعرض هنا للاستدلال بالإجماع كيفما كان. طيب، أما الكتاب فبآيات، يعني فاستدل بآيات. نبدأ إن شاء الله الاستدلال على حجية خبر الواحد بآيات الكتاب، وهي الآية الأولى آية النبأ، وهي الآية السادسة من سورة الحجرات، قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وبتقريب الاستدلال يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.